الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإني أحمد الله إليكم أن هيأ لنا هذا اللقاء، وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار، وأن يجعلها لوجهه خالصة. والمناسب في مثل هذا اللقاء أن نتكلم حول ما جئتم لأجله، وهو أداء فريضة الحج واستغلال الوقت فيما يقرب العبد من ربه. ولكنني سأتكلم عن موضوع الحج من زاوية أخرى يغفل عنها كثير من الناس. قال الإمام سلمة بن دينار الأعرج رحمه الله: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. وهذا يعني أن الله إذا أنعم على العبد بنعم، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، وهي كثيرة جدا، فإذا ما استغلها العبد فيما يقربه من الله جل وعز انقلبت هذه النعمة إلى بلية ونقمة على صاحبه، لأنه لم يرعى هذه النعمة حق رعايتها. قال الناظم: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. فلا بد للعبد أن يستغل هذه النعمة، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بما ينفعه في الأولى والآخرة. فهذه النعمة التي أنتم فيها الآن كثير من الناس لم يصل إليها، وهي الوصول إلى هذه البقعة المباركة، ونسأل الله عز وجل أن يتمم عليكم نعمته بإتمام حجه المبارك. نعم، كثير من الناس لم يستطع أن يصل إلى هذا المكان، أو أن يؤدي هذه الفريضة، أو أن يباشر أداء هذه الفريضة. نعم، فكيف يكون شكركم لله جل وعز على ما من عليكم به من هذه النعمة؟ الشكر لله جل وعز يكون على ثلاثة أضرب، الشكر على ثلاثة أنواع: يكون باللسان، ويكون بالقلب، ويكون بالجوارح. الشكر أعم من الحمد في الآلة التي يؤدى بها، فيكون باللسان، ويكون بالقلب، ويكون بالجوارح. فشكر الله عز وجل بالقلب هو إخلاص العبادة لله، توحيده، الرغبة فيما عند الله، الرهبة منه جل وعز، إلى غير ذلك ما يتعلق بأمور القلب. وأما شكره باللسان فهو اللهث، نعم، كثيرا، واللهج كثيرا بذكره جل وعز وحمده والثناء عليه، نعم، وتسبيحه وتهليله وتكبيره وقراءة القرآن وغير ذلك مما هو يدل على شكرك لله جل وعز على هذه النعمة. والأمر الثالث شكر الله بالجوارح، أن تراعي ما أمرك الله عز وجل به بجوارحك، فلا تأخذ إلا ما أحل، ولا تعطي إلا ما أباح، ولا تنظر إلا فيما أمرك، وتمتنع عما منعك، لا تستمع إلى ما حرم عليك استماعه، ولا تقل ولا تتكلم إلا فيما يرضيه جل وعز، ولا تمشي إلا فيما يعنيك وفيما يرضيه جل وعز، وتمتنع عما يحرم عليك إتيانه. كل هذا من شكر الله جل وعز للنعمة. هذا الشكر عام، لكن احنا نتكلم عن شكر الله فيما آتاكم به من نعمة الحج. كيف يكون؟ لو تأملتم قول الله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور، يعني أن الذين يشكرون الله جل وعلا على ما وصفنا من شكره جل وعز بالقلب وباللسان والجوارح هم قليل، هم ماذا؟ قليل. لذلك وصفهم قال قليل من عبادي الشكور، قليل من يأتي شكر الله جل وعز على الوصف الذي تقدم باللسان والجوارح وماذا والقلب. فكم الذين يحجون في إلى بيت الله الحرام، وكم الذين يشكرون الله على هذه النعمة. نعم قولك الحمد لله الشكر لله، أشكر الله على نعمته، هذا نعمة وهذا من الشكر، لكنه شكر بالجارحة اللسان فقط، يحتاج منك إلى أمر زائد وهو الشكر بالجوارح مع الشكر بالقلب. ولهذا قلة من يأتي هذا الشكر. كيف تشكر الله عز وجل على نعمة الحج؟ تشكره على نعمة الحج بما يلي: أولا أن تحج حجا مخلصا لله جل وعز فيه، أن تحج حجا مخلصا لله جل وعز فيه ترغب الله والدار الآخرة، فهنا تحقيق للإخلاص، وأنك إنما قصدت بيت الله الحرام ابتغاء وجه الله جل وعز، فهذا من شكره. الأمر الثاني اللهج والإكثار من ذكر الله جل وعز من التسبيح والتهليل والتكبير، كما هو لا يخفى عليكم أن هذا مما يفعله الحاج، خاصة إذا بدأ وتلبس بالإحرام فعليه بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم كل هذا من شكر الله، وهكذا يكثر العبد. نعم وأيضا تأتي بالأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا شكر لله بالجوارح، شكر لله جل وعز بالجوارح. فتقف في عرفة وعرفة كلها موقف، وتبتهل الله وترفع كف الضراعة وتتندم وتبكي على ما فرطت في جنب الله. نعم تحفظ لسانك من الرفث والفسوق. نعم كل هذا من الشكر لله جل وعز. وهكذا في منى، وهكذا في مزدلفة، وهكذا في رمي الجمار، وهكذا في الطواف، سواء طواف القدوم أو طواف الوداع أو طواف الإفاضة مع السعي وغير ذلك. كل هذا إذا أتيت فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه المطلوب فقد شكرت الله على هذه النعمة. يتلو ذلك أن تباشر وتوالي الطاعات التي حصلتها بعد انقضاء الحج، وهذا أمر يأتي وقته إن شاء الله. لكن كيف تشكر الله كما قلنا على هذه النعمة؟ أن تأتي بما أمرك الله عز وجل به في كيفية المناسك وأدائها، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما التساهل فتقول الأمر في هذا واسع، نعم نفعل هذا في الليل، نفعل هذا في النهار، نفعل هذا كذا، نبيت في العزيزية، ننام في كذا، نأخذ كل الوقت في المطاعم والمآكل والمشارب، نمشي نضحك ونتكلم، هذا ليس من شكر الله عز وجل على هذه النعمة. نحن نرى بعض إخواننا يشتغلون في مثل هذه الأوقات فيما لا ينفعهم ولا يدل على شكرهم لله جل وعز على هذه النعمة، يضحك يتكلم يثرثر فيما لا فائدة منه ولا طائل من ورائه، بل يدل على أنه لم يحفظ جارحته، لا من العين ولا من الأذن ولا من اليد ولا من اللسان ولا غير ذلك. يتكلم فيما لا ينفع، يضحك كثيرا، يهرج، يتكلم في 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 فيما أقبل وأدبر. نعم زد على هذا يتساهل فيما هو من الواجبات، بأن هذه مسألة فيها خلاف مثلا، إذا كان يعلم الخلاف أو يعرفه. نعم أو يتساهل في السنن المؤكدات الآتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدلك على أنك لم تشكر الله على هذه النعمة حق الشكر. لا بد أن تعلم أن ليس كل من حج قد استحق الوعد الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ليس كل من حج رجع من ذنبه كيوم ولدته أمه أبدا، وإلا لكانت الأمة في خير عظيم ونعمة عميمة. ولكن من أراد أن يرجع كيوم ولدته أمه يعني خاليا من الذنوب صافيا، نعم، فعليه أن يحج ويتمثل الشرط من حج فلم يرفث ولم يفسق، نعم، فلم يرتكب الموانع ولا المحرمات، وهذه على سبيل التمثيل، نعم، ولها ضمائم أخرى كلها تدل على أن من حج على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، وأخلص لله قبل ذلك ومعه مع أتيانه العمل، فإن ذلك يعني يستحق صاحبه به الوعد الوارد في هذا الحديث. وأمر ثان أنبه عليه، وهذه قضية مهمة جدا تتعلق بهذا الموضوع كما قلنا من استغلال الوقت في النافع والمفيد، في استغلال الوقت في النافع والمفيد، لأن هذا من شكر الله جل وعلا. أنتم جئتم من هذه البلاد البعيدة الشاسعة وطرتم هذه الساعات الطوال وقطعتم هذه الآلاف الكيلومترات لأداء هذه الفريضة العظيمة فريضة الحج، كأني بكم أنكم تسارعون في طلب المغفرة من الله جل وعز. الله جل وعلا يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. ما لم تعد لكل أحد، هذه الجنة أعدت للمتقين فقط. والله جل وعلا يقول: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول: إن للمتقين مفازا، نعم، وقال: إنما يتقبل الله من المتقين، وقال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، والآية قبلها: ولباس التقوى ذلك خير، نعم. فمن هؤلاء الذين أمرهم الله جل وعز بالمسارعة والمسابقة وإلخ؟ ما هي صفاتهم؟ صفاتهم هم الذين قال الله فيهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صفات هؤلاء هم الذين يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. صفات هؤلاء إنهم كانوا ماذا؟ نعم، هؤلاء صفاتهم: ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صفات هؤلاء: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صفات هؤلاء: يعبدون الله ويتمثلون: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هكذا هذه صفات هؤلاء الذين أمرهم الله جل وعز بالمسارعة والمسابقة، نعم. صفات هؤلاء: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذه صفات الذين أمرنا الله عز وجل أن نتمثل بهم، فقال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. هؤلاء الذين أحثهم الله إلى أن يسارعوا، لأن من تمثل هذا كله كان من المتقين، كان ماذا؟ من المتقين. فالواجب أن نحرص، وأعظم ما يكون من أعظم ما يدل على المسارعة لمثل هذه الأوامر استغلال الوقت في النافع والمفيد، استغلال الوقت في النافع وماذا؟ والمفيد. ومن سيما أهل الإيمان والتقى والصلاح استغلالهم للوقت فيما خلقوا من أجله، وهو عبارة الله جل وعلا. أنتم في موسم، وهذه مواسم، محطات وقود تتوقع يعني تتزودون فيها، نعم، بالتقوى والإيمان والصلاح والإصلاح. ومن أعظم تلك المحطات هذه محطة الحج، هذه محطة ماذا؟ الحج. ترفعك بإذن الله إن أخلصت واتبعت، ترفع عندك هذا المؤشر، مؤشر الإيمان، إلى أعلى الدرجات. إذا استغللت الوقت يرتفع عندك المؤشر إلى أعلى الدرجات. لما؟ لأنك شحنت هذا القلب بالإيمان، وعمرته بالطاعة، وشغلت جارحتك كلها بماذا؟ بطاعة الله جل وعلا. فالواجب استغلال هذه الأوقات. أنتم في شرف المكان وشرف الزمان، جمعتم بين شرفين عظيمين، شرف المكان وهو ماذا؟ بيت الله الحرام، نعم، وهنا في المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف الزمان. أي زمان أنتم فيه؟ الحج، أشهر الحج، الأشهر الحرم هذه. فأنتم جمعتم بين شرف المكان وشرف الزمان. فإذا كان الإنسان قد جمع الله له وأنعم عليه بشرف المكان وشرف الزمان ولم يستغل فيما يزود إيمانه ويقويه، متى يستفيد ومتى يستغل؟ إذا رجع إلى صخب الدنيا هناك يمكن؟ لا يمكن، إلا أن يشاء الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام أنعم الله عليه بنعم كثيرة، وكان يقوم حتى تتفطر قدماه. تقول عائشة: يا رسول الله، تقوم من الليل بهذه الصورة؟ نعم تقوم، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماذا قال؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ أن أقابل هذه النعمة وهي الغفران بماذا؟ بطاعة الرحمن والإكثار من طاعته. استغلال الوقت. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، يستغلون الوقت في الاستغفار والتهليل والتكبير وذكر الله جل وعلا. فيحسن أن نذكر بعضا من أفعال السلف رضي الله عنهم، كيف كانوا يستغلون الوقت، نعم، ويعمرون أوقاتهم بطاعة الرحمن جل وعز، وبخاصة في أوقات الحج. فقد ذكر ابن أبي شيبة في المصنف رحمه الله في كتابه المصنف أن مسروق حج مسروق بن الأجدع، هذا من خواص تلامذة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، تابعي جليل، حج، قال: حج مسروق فما نام إلا ساجدا، فما نام إلا ساجدا من شدة الإعياء والإرهاق، أنه أحيانا تغفو عينه ماذا؟ في حين سجوده، لأنه يستغل الوقت، أيام الحج معدودة ويسيرة، يريد أن يدرك شرف الزمان وشرف المكان، لأن هذه ساعات لو غفر الله لك فيها خلاص، بإذن الله أنت في، يعني، مع النبيين والصديقين والشهداء، إن قبضك الله أنت على هذه الحال وعلى هذه الاستقامة. وقد أخرج أيضا في مصنفه أن مسروق كان يقوم الليل ويصلي في الحج، وكانت امرأته تبكي خلفه حزنا عليه وإشفاقا من حاله، كان يجهدها، يجهد نفسه. هذه النفس إيش هي؟ يعني تتعود، إذا تعودت على الطاعة وعلى الإقبال على الله خلاص ما ترضى بذلك بديلا، ولا يمكن أن تقبل به بديلا، لأنه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لذة الطائع في طاعته، لذة الطائع في طاعته. فلو سئل الطائع، نعم، عن تعب العبادة بعد ذهابها لم وجد لها تعبا، ولو سئل العاصي عن لذة معصيته بعد ذهابها ما وجدها طعما، انتهى وقتها، هي لذة آنية. بمعنى الآن منكم من حج في العام الماضي أو قبله، لو سألته أنت أو غيرك سأله فقيل له: أين تعب حج ذاك العام؟ ما في الآن تعب، ذهب، لأنه ذهب بما ذهبت به الأيام. وفي الوقت نفسه لو أن رجلا قد عصى الله في تلك الوقت أو في ذلك الوقت أو في تلك الفترة والزمن، وسألته: أين لذت تلك المعصية من أكل ربا أو عياذ بالله أو شرب خمر أو نحو ذلك؟ ذهب، فذهبت تلك المدة وذاك الزمن بلذة الطائع وبماذا؟ وبعظم وجرم المعصية والعياذ بالله. فهي إنما هي لحظات وليال تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام اللغة من علماء الإسلام كان يقول: أثقل الساعات علي، أثقل الساعات يعني ثقيلة، ها؟ ساعة آكل فيها، يعني أن سيشتغل قمه بدلا من الطلب ويده تشتغل بدلا من الكتابة والعلم والقراءة وذكر الله جل وعلا سيشتغل بالأكل. يقول: أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها. وذكر ابن معين الإمام يحيى ابن معين رحمه الله عن راو اسمه إبراهيم ابن ميمون الصائر قال: كان نجارا، نجار يعمل نجارا، قال: كان إذا رفع المطرقة وسمع الأذان لم يعدها مرة أخرى، لا يضرب، يضعها ويمشي إلى المسجد. وعن الأعمش رضي الله عنه ورحمه مات نحو 70 عاما قال: لم تفته التكبيرة الإحرام ولا مرة حتى مات، لم تفته تكبيرة الإحرام. وكذلك سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه، نعم، وجاء عن بعض السلف قال أنه قال: لم تفتني تكبيرة الإحرام إلا مرتين، إلا مرتين، مرة ماتت فيها أمي، إحدى المرتين هذه ماتت أمه فشغل بتجهيز والدته عن إدراك تكبيرة الإحرام مع الناس في المسجد، جاء إلى الصلاة لكن فلت تكبيرة الإحرام. قال: وكأني ما صليتها، كأنه ما صلى هذه الصلاة، لم يدرك لها طعما. فيا إخوتاه، يعني أولئك الذين نظروا في كتاب الله ونظروا في وعد الله وفي أمره جل وعز وأرادوا المسابقة والمسارعة، الآن هو هذا تقريب من باب التقريب. لو كانت هناك جائزة عظيمة 1,000,000 دولار ولا كم مثلا، وهذا سباق مضمار طوله 100 متر أو 200 متر للركض، من فاز أخذ هذا 1,000,000. ممكن تتقاتل الناس حتى تبلغ، لأن تريد تأخذ هذا المبلغ. فإذا كان وما عند الله أعظم وأجل أن المسابقة جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين فقط، مهرها، مهرها أن تجاهد نفسك على الطاعة وأن تجاهد عن ترك عن 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 ماذا عن ابتعاد عن المعاصي، هذا مهرها فقط، نعم، مع الإخلاص لله جل وعز فيما تأتي وتذر والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يريد الله عز وجل منك غير هذا، نعم. قال عليه الصلاة والسلام: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، نعم. فيا إخوة، أدرك أولئك رضي الله عنهم عظم هذا الأمر، نعم، فسارعوا وتسابقوا، والناظر في تراجمهم كثير. ذكر في ترجمة الإمام الشافعي رحمه الله أنه كانت له 60 ختمة في رمضان، 60 ختمة في رمضان سوى ما يقرأه في التراويح. إيش يعني؟ كيف كان يفعل الله رضي الله عنه؟ ماذا كان يفعل؟ معنى هذا أنه كان لا ينام إلا يسيرا، هكذا يقرأ القرآن، لأن هذا شهر القرآن، يعني رمضان، ولا يعني أنه شهر هو خاص به، شهور الله كلها تحتاج إلى أن تقرأ فيها، تقرأ فيها القرآن، وآكد ما يكون في الأزمنة الفاضلة والأوقات الشريفة، والأوقات الشريفة. فحري بكم يا إخوتاه أن تحرصوا كل الحرص على شكر الله على هذه النعمة التي أنعمكم بها وأن وردتم هذا المورد، نعم، وتابعوا هذا الشكر للطاعات وتوالي الطاعات واستغلال الأوقات بالنافع والمفيد حتى تكتبون من الشاكرين وتدخلون في وعد الله جل وعز وقليل من عبادي الشكور، نعم. وإياك وقاطع الطريق، الملهي لك والمشغل لك عن اتيان الطاعة على وجه المأمور به شرعا، لأن هذا سيؤخرك عن الركب، سيؤخرك، لا تشتغل بالقيل والقال والكلام الفارغ الذي لا طائل من ورائه، لأنها حسرات ستكون عليك، ستكون عليك حسرة. نعم، فات الناس وذهبوا، قد تكون هذه الساعة التي اشتغلت بها عن طاعة الله وعن ذكره هي ساعة الله جل وعز يغفر فيها لمن شاء من عباده، فتفوتك فتفوتك. ثم ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد شيء؟ فلان قد غفر لك، ممكن معك وفي نفس الغرفة أو في نفس الخيمة، قد غفره له ولم يغفر لك، وأنت المفرط. وإن كان هذا قد كتب في اللوح المحفوظ لا شك ولا ريب، لكن الله قال وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر، وأنت تعلم أنك ما جئت من هذه الأماكن البعيدة حتى تضيع الوقت هنا، ما جئت من تلك الديار حتى تشتغل بالقيل والقال وفيما لا ينفعه، لم تأتي من تلك الديار إلا رغبة فيما عند الله جل وعز من النعم والفضل والمغفرة، فاستغلها بارك الله فيك، ولا تحب عن هذه النية الحسنة وجاهدها. نسأل الله لنا ولكم القبول والتوفيق والسداد في الأولى والآخرة، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.